لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العلي العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. نوروا قلوبكم برفع الصوت بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم. موضوعنا في هذه الليلة وإن شاء الله في الليلتين المقبلتين سوف يكون حول خلافة الله تبارك وتعالى. وأول بحث يواجهنا في مسألة الخلافة الإلهية هو بحث تحديد المفهوم وبيان الحقيقة، لهذا سوف يكون كلامنا في هذه الليلة في محورين: المحور الأول في إثبات أن الله تبارك وتعالى قد جعل خليفة لذاته المقدسة. هناك أدلة كثيرة تثبت أن الله تبارك وتعالى قد جعل خليفة لذاته في خلقه. من أهم تلك الأدلة آيات سورة البقرة التي تبتدأ بقوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وقع بحث، هناك جدل بين علماء التفسير وعلماء العرفان وعلماء الكلام حول المستخلف عنه في هذه الآيات الشريفة. هنالك جاعل، هنالك مستخلف وهو الله تبارك وتعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. ولكن من المستخلف عنه؟ هل هو الله تبارك وتعالى أو موجود آخر؟ بعض الباحثين قال المستخلف عنه موجود آخر ليس الله تبارك وتعالى. بعضهم ذكر أنه الجن، وبعضهم ذكر أنه جنس كان موجود بين الجن وبين الإنس، كان مستعمراً للأرض، ثم جعل الباري تبارك وتعالى الجنس البشري خليفة له. التأمل والتدقيق وملاحظة القرائن الموجودة في آيات الاستخلاف يفضي إلى أن المستخلف عنه هو الله تبارك وتعالى. هناك ثلاث قرائن تنتهي بالباحث إذا تأمل فيها إلى أن المستخلف عنه الباري تبارك وتعالى وليس موجوداً آخر. القرينة الأولى هي أن المتكلم الذي يخاطب الملائكة هو الله تبارك وتعالى، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. والمتكلم إذا بين أنه سيجعل خليفة ولم يبين أن الخليفة خليفة عن غيره، المتبادر المفهوم من كلامه أنه يجعل خليفة عن شخصه لا يجعل خليفة عن غيره. مسؤول العمل إذا قال للموظفين سأجعل خليفة ولم يبين أن المستخلف عنه شخص آخر، المتبادر إلى الذهن أنه يجعل خليفة عن نفسه. رب الأسرة إذا قال لأسرته سأجعل خليفة ولم يبين الخليفة عمن، المفهوم أنه يجعل خليفة عن نفسه. الباري تبارك وتعالى الذي هو المتكلم المخاطب للملائكة بيّن أنه سيجعل خليفة ولم يذكر أن الخليفة خليفة عن غيره، المفهوم المتبادر أنه يجعل خليفة عن ذاته المقدسة، خليفة لذاته المقدسة. القرينة الثانية هي أن الملائكة لما علمت أن الخليفة ليس من جنسها وإنما من جنس البشر سألت الباري تبارك وتعالى عن السبب، وبينت في سؤالها أنها جديرة بخلافة الله تبارك وتعالى، ثم ذكرت سبباً لجدارتها لأهليتها، وذلك السبب هو التسبيح والتقديس. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ذكروا التسبيح والتقديس، وهذا السبب يرتبط بالله تبارك وتعالى، له علاقة بالله، تسبيح لله تقديس لله. ذكر ما له علاقة بالله تبارك وتعالى في مقام بيان أهلية الخلافة يدل على أن الملائكة فهمت أن الخلافة خلافة عن الله تبارك وتعالى، ولهذا ذكرت مناط وسبب وعلة يرتبط بالله تبارك وتعالى. القرينة الثالثة هي أن الباري تبارك وتعالى لما سألت الملائكة بين مناط الخلافة وسبب الخلافة الذي جعل الجنس البشري أولى بها من الملائكة، فقال تبارك وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. هنا الباري تبارك وتعالى بيّن أن مجرد التسبيح والتقديس لا يكفي مناط للخلافة، بل لا بد من انضمام شيء آخر، وهو الإحاطة بجميع أسماء الله تبارك وتعالى، الإحاطة بجميع الأسماء والقدرة على تعليم الملائكة. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. هذا المناط وهو الإحاطة بالأسماء كلها، رتبة تعليم الملائكة مع اختلاف رتبها يناسب أن يكون المستخلف عنه الباري تبارك وتعالى، وليس مخلوقا أرضيا كان موجود في الأرض ثم انقرض كما تذكر بعض النظريات. إذن التأمل في الآيات، ملاحظة القرائن الموجودة في الآيات التي تتحدث عن الخلافة يفضي إلى هذه النتيجة، وهي أن المستخلف عنه الباري تبارك وتعالى. وهذه النتيجة تؤيدها مجموعة من الروايات الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في كتاب إكمال الدين وإتمام النعمة يروي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال إن الله عز وجل علم آدم أسماء حججه كلها ثم عرضهم على الملائكة وهم أرواح، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين بأنكم أحق بالخلافة في الأرض لتسبيحكم وتقديسكم من آدم. فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فقال تبارك وتعالى يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم وقفوا على عظم منزلتهم من الله وعلموا بأنهم أحق بأن يكونوا خلفاء الله في أرضه وحججا على بريته. ابن شاذان في مئة منقبة يروي أن الحسن ابن زيد سأل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال يا ابن رسول الله ما معنى قول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من لم يقل إني رابع الخلفاء الأربعة فعليه لعنة الله؟ فقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال الله عز وجل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة فكان آدم أول خلفاء الله، وقال تبارك وتعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فكان داود الثاني، وهارون كان خليفة لموسى، وأمير المؤمنين كان خليفة لمحمد صلى الله عليه وآله. فمن لم يقل بأنه رابع الخلفاء فعليه لعنة الله. إلى هنا ننتهي إلى هذه النتيجة، وهي أن الله تبارك وتعالى جعل خليفة عن ذاته، هنالك خليفة جعل لذات الله تبارك وتعالى، وطبيعي ذلك الخليفة من خلق الله تبارك وتعالى لمكان التوحيد، لا يوجد إله إلا الله تبارك وتعالى، وما سوى الله مخلوق لله، فإذا كان لله خليفة فالخليفة من خلقه، ففي خلق الله تبارك وتعالى من هو خليفة لله عز وجل. نأتي إلى المحور الثاني، وهو في تحديد مفهوم وحقيقة الخليفة. ما المقصود بخلافة الله تبارك وتعالى. ما معنى أنه في الخلق خليفة لله؟ ما المقصود من ذلك؟ لكي يتضح المراد من خلافة الله تبارك وتعالى أذكر أمور ثلاثة. الأمر الأول هو معنى الخليفة في اللغة. الخليفة في اللغة هو النائب الذي يقوم مقام المستخلف. خليفة فلان يعني نائبه الذي يقوم مقامه، يكون في محله لكي ينجز مهامه. الخليل ابن أحمد في كتاب العين يقول: يموت والد فيكون ولده خلفا له، أي خليفة يقوم مقامه. في المعجم: خلف أباه أن يأتي بعده فيصير مكانه فيقوم مقامه. الخليفة هو الذي يقوم مقام المستخلف أو المستخلف عنه. إذا كان لله تبارك وتعالى خليفة، وكان الخليفة هو الذي يقوم مقام المستخلف عنه، النتيجة ما هي؟ لله تبارك وتعالى في خلقه من يقوم مقامه. نأتي إلى الأمر الثاني. الخلافة يا إخوان تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هي الخلافة العرضية. ما المقصود بالخلافة العرضية؟ الخلافة العرضية هي التي يكون الخليفة فيها مستقلاً في وجوده عن المستخلف عنه، ليس معلولاً ومخلوقاً للمستخلف عنه، لا يفتقر في أصل وجوده، لا يفتقر في بقائه إلى المستخلف عنه. وهذه الخلافة هي الخلافة التي تكون بين المخلوقات. المخلوقات لا يفتقر بعضها في أصل وجوده وفي بقائه إلى البعض الآخر. الموجودات الزمانية مثلاً، نائب مدير المدرسة لا يحتاج في أصل وجوده ولا في بقائه إلى المدير. كذلك نائب رب الأسرة في أصل وجوده هو لا يفتقر إلى رب الأسرة. الله تبارك وتعالى بإمكانه أن يوجد الولد بواسطة أبيه، وبإمكانه أن يوجد الولد بواسطة أخرى. أصل الوجود راجع إلى الله تبارك وتعالى، الله خالق كل شيء. كذلك الولد في بقائه لا يحتاج إلى والده. نسبة الولد إلى الوالد كنسبة البناء إلى الباني، يموت الباني ويبقى البناء قائما. الموجودات الزمانية إذا كان بعضها خليفة للبعض الآخر يوجد استقلال في أصل الوجود والبقاء للخليفة. وهذا النحو من الخلافة فيه خصوصية، وهو أنه لا يكون ثابت بالفعل إلا في ظل غياب المستخلف عنه. نائب مدير العمل لا يمكن أن يكون خليفة فعلاً، يقوم بمهام مدير العمل فيما إذا كان مدير العمل موجود ويقوم بمهامه. شرط فعلية هذه النيابة، هذه الخلافة، أن يغيب مدير العمل. نعم، قد تثبت خلافة شأنية، يجعل منصب يسمى بمنصب النائب، هذا النائب لا يتصف فعلاً بهذا المنصب إلا إذا غاب المنوب عنه. نعم، قبل غياب المنوب عنه هو يتصف بشأنية النيابة، يمكن أن يكون نائبا فيما إذا غاب المنوب عنه. هذا هو القسم الأول من الخلافة. القسم الثاني من الخلافة هي الخلافة الطولية التي يكون الخليفة فيها مفتقراً في أصل وجوده وبقائه للمستخلف، للمستخلف عنه. وهذه هي الخلافة الإلهية التي تكون بين الله تبارك وتعالى وبين خلقه. خليفة الله تبارك وتعالى محتاج في أصل وجوده إلى الله تبارك وتعالى، محتاج في ثبوت صفاته، محتاج في أفعاله إلى الله تبارك وتعالى، لأنه لا غني إلا الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين أمرين. الخليفة يقوم مقام الله، ولكن هو في نفس الوقت محتاج في فعله وإنجازه، ليس مستقلا في أي شأن من شؤونه عن الله تبارك وتعالى. وهذا معنى الدعاء المروي عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يقول: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، ولا يجمعهما غيرك، لأن المستخلف لا يكون مستصحبا، والمستصحب لا يكون مستخلفا. الباري تبارك وتعالى خلافته خلافة طولية، بمعنى أن هذه الخلافة سنخ خلافة لا يمكن أن تثبت إلا في طول وظل قدرة الله تبارك وتعالى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وعلى هذا إذا قلنا بأن لله تبارك وتعالى خليفة يقوم مقام الله تبارك وتعالى في خلقه، لا نريد أن نقول الله معزول عن خلقه ويوجد خليفة يتصرف على نحو الاستقلال عن الله تبارك وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله تبارك وتعالى. الخلافة الإلهية في عقيدتنا نحن الشيعة في ظل توحيد الله هي ممزوجة بتوحيد الله، بتوحيد الله في مقام الذات، بتوحيد الله في مقام الصفات، بتوحيد الله في مقام الأفعال. هي خلافة مترشحة من قدرة الله ومن فيض الله تبارك وتعالى. وللأسف أنت تجد بعض الكتاب يتهجمون على مذهب الإمامية لأنهم يعتقدون بالخلافة الإلهية، يتصورون أن الخلافة الإلهية خلافة على نحو الاستقلال. بعضهم يقول الشيعة من الغلاة الخارجين عن الدين، لأنهم يؤمنون بأن بعض الخلق يقوم مقام الله تبارك وتعالى في خلقه. وهذا غريب جدا. ماذا يقصد هذا الكاتب من الغلو؟ هل يقصد الغلو الاصطلاحي وهو إثبات صفات الخالق للمخلوق؟ إذا كان يقصد هذا النحو هو لا يفهم معنى الخلافة الإلهية. الخلافة الإلهية سنخ خلافة لا يمكن أن تثبت إلا في ظل توحيد الله تبارك وتعالى. هي تعني أن الخليفة مفتقر إلى الله في كل شيء. إذا كان يقصد الغلو اللغوي إثبات صفة كمال لا دليل عليها، نحن إذا أثبتنا الخلافة الإلهية نستند إلى دليل، ودليل قرآني: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. عندنا دليل نعتمد عليه. الغريب أن هؤلاء الذين يتهجمون على الشيعة في مسألة الخلافة الإلهية لديهم قاعدة تقول كل مجتهد له أجر، إن أصاب له أجران، إن أخطأ له أجر واحد. هذه القاعدة لا يطبقونها بالنسبة للشيعة، يطبقونها بالنسبة لمن يقول لله ضرس، لله لهوات، لله حوق، الله يهرول، له صورة كصورة آدم. في هذه الأبحاث يطبقونها، يقولون هؤلاء نختلف معهم في الفهم ولكن نقول هم مجتهدون، أخطأوا لهم أجر واحد. إذا جاءوا عند الشيعة هذه القاعدة تتعثر وتقف، يتهمون الشيعة بالغلو ولا يقولون الشيعة مجتهدون، هم نظروا في آيات القرآن الكريم وانتهوا إلى نتيجة تثبت أن في الخلق من يقوم مقام الله تبارك وتعالى. هذه القاعدة تعمل هناك، هنا عند الشيعة لا تعمل. السبب ما هو؟ فعلا أنا لا أدري. نأتي إلى الأمر الثالث، وهو أن آيات الخلافة بيّنت سعة موارد الخلافة الإلهية. لكي تتضح سعة الموارد أذكر مقدمتين. المقدمة الأولى هي أن الباري تبارك وتعالى لما خاطب الملائكة وبيّن أنه سيجعل خليفة لم يقيد خلافة الخليفة بشأن خاص من شؤونه، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ولم يقل خليفة في التكوين، لم يقل خليفة في التشريع أو في شأن خاص من شؤون التشريع كتبليغ الأحكام، تطبيق الأحكام، إدارة شؤون الناس وعلاقاتهم من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية. لا، أطلق الباري تبارك وتعالى قال إني جاعل في الأرض خليفة. وعلماء اللغة يقولون عدم ذكر القيد يدل على إرادة الإطلاق. إذا قال المتكلم أكرم العالم ولم يقيد بقيد العادل، يفهم أنه يريد إكرام جميع أفراد العالم سواء كانوا عادلين أو لم يكونوا. كذلك الأمر في إني جاعل في الأرض خليفة أطلق، لم يقيد الخلافة بشأن خاص، وهذا يدل على سعة خلافة الله تبارك وتعالى وأنها شاملة لجميع الموارد. نأتي إلى المقدمة الثانية، الباري تبارك وتعالى شأنه لا ينحصر في التشريع فقط. الباري ليس فقط حاكم معتبر للأحكام، مبلغ للأحكام، آمر ناهي. الباري تبارك وتعالى له شأن التشريع وله أيضا شأن التكوين. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومقتضى إطلاق الخلافة أن خليفة الله الذي هو يقوم مقام الله تبارك وتعالى في خلقه له شأن التشريع وله أيضا شأن التكوين. ومن هنا ننتهي إلى مسألة ثبوت الولاية التكوينية لخلفاء الله تبارك وتعالى. البعض يأخذ علينا أننا نعتقد بأن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم عندهم ولاية تكوينية بإمكانهم أن يتصرفوا في النفوس ويطالبوننا بالدليل. عندنا أدلة كثيرة، من الأدلة آيات الاستخلاف. الإمام الرضا يقول الإمام خليفة الله وخليفة رسول الله صلى الله عليه وآله. آيات الخلافة تقول الخليفة يقوم مقام الله تبارك وتعالى مطلقا في شأن التشريع وفي شأن التكوين. إذن مقتضى ثبوت الخلافة ثبوت الولاية التكوينية، ولثبوت الولاية التكوينية آثار إن شاء الله نتحدث حولها في الليلتين المقبلتين. سعة الخلافة الإلهية يا إخوان لها مداليل عظيمة ومهمة جدا. الخليفة إذا كان يقوم مقام الله تبارك وتعالى في التكوين والتشريع فدور الخليفة لا ينحصر في دور الإصلاح التشريعي، بل دوره يطال، الإصلاح التشريعي والإصلاح التكويني. هناك علاقة بين الصلاح التكويني والصلاح التشريعي. إذا فسد التشريع لفساده تأثير على الكون، الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه تعرض له فتوى لشخص اعتمد في استنباطها على الرأي، فيقول صلوات الله وسلامه عليه: بمثل هذه تمنع السماء قطرها والأرض بركتها. الحديث في التشريع ليس حديثا في موضوع عادي. أنتم تجدون فقهاء متخصصون عندهم لائحة من الاحتياطات الوجوبية. الاحتياط الوجوبي ماذا يعني؟ يعني أن الفقيه متوقف في إصدار الحكم. مسألة إصدار الحكم ليست مسألة عادية. بمثل هذا تمنع السماء قطرها. وللأسف تشوف بعض الشباب في مقتبل العمر عنده جرأة شجاعة، يتكلم في العقيدة، يتكلم في المعارف، يتكلم في أحكام الدين من دون أن تكون عنده احتياطات وجوبية. في كل شيء يفتي، في كل شيء يعطي رأي. المتخصصون يتوقفون في بعض الأحيان وهو لا يتوقف. هذا الفساد التشريعي له تأثير تكويني، الفساد العملي له تأثير تكويني. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الحسين صلوات الله وسلامه عليه كمصلح لا ينحصر دوره في الإصلاح التشريعي، هو خليفة لله، يقوم مقام الله تبارك وتعالى تكويناً وتشريعاً. إصلاحه إصلاح تكويني وإصلاح تشريعي. إني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا ظالماً ولا مفسداً، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. الحسين صلوات الله وسلامه عليه كخليفة لله أراد أن يطبق إرادة الله تبارك وتعالى في الأرض، يطبقها على مستوى التكوين وعلى مستوى التشريع بجميع مراتبه، على مستوى العقيدة، على مستوى الفروع، على مستوى الأحكام الخاصة، على مستوى إدارة شؤون الناس، الحكم، اقتصاد، فلسفة، رؤية كونية. من جميع النواحي الحسين صلوات الله وسلامه عليه كان يريد الإصلاح، لأن خلافته خلافة شاملة لجميع النواحي. الحسين صلوات الله وسلامه عليه فكر عميق ينبغي أن نتأمله بعناية. الحسين مو شخص عادي. دور الحسين في بعض الروايات لم يبدأ من بعد زمان أخيه الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. الأئمة كخلفاء دورهم في جميع الخليقة، الخليفة قبل الخليقة. حبيب ابن مظاهر رضوان الله تعالى عليه يسأل الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه: كيف كنتم قبل خلق آدم؟ فقال: كنا أشباح نور نطوف حول العرش فنعلم الملائكة التسبيح والتكبير والتهليل. الحسين فكر عميق ينبغي أن يتأمل فيه بعناية. ينبغي أن نتأمل في الحسين من حيث المنزلة والرتبة والعلاقة مع الله تبارك وتعالى، لأن هذا هو طريقنا نحو بلوغ مراتب الكمال. الحسين صلوات الله وسلامه عليه أحكام شرعية تفرغ عن إرادة الله. الحسين صلوات الله وسلامه عليه تطبيق محكم للتخطيط الإلهي الذي أراده الله تبارك وتعالى من لدن آدم إلى النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. لهذا نحن فعلاً بحاجة إلى تطوير ثقافتنا بالحسين وبمبادئ الحسين وبنهضة الحسين. نحتاج إلى تطوير للمنبر، تطوير للمنبر الذي يتحدث عن الحسين صلوات الله وسلامه عليه، تطوير للمسؤولين الذين يديرون هذه المجالس ويعرضون فكر الحسين من خلال الخطباء ومن خلال المبلغين. نحتاج تغيير شامل لكي نكون بمستوى نهضة الحسين، خصوصا في هذا الظرف الذي كثرت فيه البضائع المعروضة. هذا الزمان فيه تيارات مختلفة، الوقت يسير بسرعة، النظريات تتطور وتطورها تطور فلكي، نحن بحاجة إلى أن نواكب هذا التطور الثقافي من خلال تطوير نظرتنا إلى إصلاح الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الحسين الذي غير مسار التاريخ، الدين وقع فيه خلل عظيم جدا، حرف مساره. في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله مصادر الدين كانت محددة: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي. بعد رسول الله أضيف مصدر ما يقوله الحاكمون جزء من الدين. أمير المؤمنين لم يبايع فقط، لم يطلب منه أن يقبل البيعة فقط على كتاب الله وسنة النبي، بل طلب منه أيضا أن يسير بسيرة غير سيرة الكتاب وسيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. ووضعت روايات تدعم مكان السلطان، تدعم كونه مصدر من مصادر التشريع ويجب أن يطاع مطلقا مهما كان حاله. فجاء الحسين صلوات الله وسلامه عليه وأعاد البوصلة وجعلها تسير في مسارها وتشير إلى المبدأ الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وآله لما أن ضحى بدمائه. غير الحسين إذا خرج يمكن أن يقال عنه خارجي، خرج على السلطان في نار جهنم، أما الحسين فبالحديث المتواتر هو سيد شباب أهل الجنة، منزلته معلومة، لا يتوقع أن يكون من أهل النار، فخروجه ورفضه للبيعة دليل على وجود خلل منهجي. وبهذا التفت قسم كبير من المؤمنين إلى نهج الحسين ونهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وهذا معنى إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. كان في مدينة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وإذا بكتاب يزيد من الشام: خذوا البيعة من الحسين وإلا فاقتلوه. هنا الإمام صلوات الله وسلامه عليه أعلن الثورة وقرر الخروج، قال: مثلي لا يبايع مثله. ثم صلوات الله وسلامه عليه ذهب إلى قبور الأحبة يودعهم، يتزود منهم. الحسين عليه السلام عاش في مدينة رسول الله، في كنف جده رسول الله، كان بجنب قبر جده رسول الله، لم يفارقه، والآن يفارقه صلوات الله وسلامه عليه، لأنه يخشى أن يقتل عند قبر رسول الله فيهتك جده المصطفى. ذهب إلى قبر رسول الله، تصور هذا المنظر يا مؤمن. وقف الإمام صلوات الله وسلامه عليه يحدق في قبر رسول الله، تقول بعض الروايات بكى بكاء شديدا، ثم ألقى بنفسه على القبر، أخذ يبكي يبكي إلى أن هومت عيناه قليلا، فرأى جده رسول الله قد أقبل ومعه رعيل من الأنبياء وكتيبة من الملائكة. ضم رسول الله سبطه إلى صدره، قبل ما بين عينيه، ثم قال: حبيبي حسين، مع رسول الله، حبيبي كأني بك عن قريب في أرض كرب وبلاء، مذبوح عطشان بين جماعة من أمتي، وأنت مع ذلك ظمآن لا يسقى وعطشان لا يروى، وهم مع ذلك يرجون شفاعتي. لا أنالهم الله شفاعتي يوم القيامة. فقال إمامنا: جد يا رسول الله، ضمني معك في القبر، لا حاجة لي في الرجوع إلى الدنيا، ضمني عندك يا جداه في هذا، علني يا جد من بلوى زماني، ضاق يا جدايا من فرط الأسى كله، فعسى طود الأسى يندك بين الدك وحسينون 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 وجد صفو العيش من بعدك بالأكدار، وأشاب الهم رأسي قبل إبان، فعلى من داخل القيابر بكاء ونداء بافتجاع: يا حبيب، ونداء بافتجاع: يا حبيب، وحسين وحسين وحسين، ستذوق الموت ظلما ضاميا في كرب، وستبقى في ثراها عافرا من، وكأني بلئيم الأصل شمر قد صدرك الطاهر بالسيف يحز الودج. وحسين وحسين وحسين، وصل يا ويلي القبر جده، وبكى حسين يودع والدمع يجري من العين، هو فوقه وصاح الصوت صابين: يا جد مفارقك غصب علي، يا جدي بوسط قبرك ضمني وياك، يا جد الضيم شفته عقب عينك،
يقل لو داعت الله وعدك هناك تروح وتنذبح بالغاب تروح وتنذبح يا حزين عطشان ويظل جسمك لعند الخيل ميدان ولا تبقى من ضلوعك باقي عظم الله أجري وأجوركم خرج من حجرة قبر رسول الله فتوجه إلى القبر المغيب إلى قبر أمه الزهراء تصور هذا المنظر كأني به انكب على قبر أمه ماذا يقول لها واقف على قبريك وهمي واقف وياي محتار من جور الدهر ما غفت عين ضميني قبرك قبل تذبحني عداي أنا العزيز وجارتي علي الدني مع الحسين أنا العزيز وجارتي تحضري كربلاء وحالي تشوفي ودم الحجر من جبهتي بيدك تمسحي وسهم المثلث من وسط قلبي تجلعي وتعالجي جروحي بيدك يا شفي وتعالجي جروحي بيدك يا شفي ما هو جواب الزهرة اسمع جواب الزهرة جان الكار بلم سافر يا ابن تروح الله وياك وانا واعدك يا حسين اجي لك بالطفوف هنا مع الزهرة جان الكار بلم سافر يا ابن تروح الله وياك وانا واعدك يا حزين اجي لك بالطفوف بنسى لطمة عيوني وبنسى ضلعي المكسور وبطلع انا من قبري بكفاني بضلع مكسور وبحضر لك يا حزين يوم العاشر عاشور وعدك الفاجع ومصرع تلقاني أنا وياك كان الكار بلا مسافر يا ابن تروح الله وياك وأنا واعدك يا حزين أجي لك بالطفوف هنا بحضر الشمس يمك وبصنع لك بصدر ظلال ولا يحصل لي قوة أشيلك يا ابني ولا يحصل لي قوة أشيلك يا ابني من الرمال لا والشمر ما خلي يدوسك يا ابني بالمنعم لا والشمر ما خلي يدوسك يا ابني بالنعال ولا بسيفه يحزن احراك ويجري دمك بالتراب جان الكار بلا مسافر يا ابن تروح الله وياك وانا واعدك يا حزين اجيلك بالطفوف
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم يا من لا يرد قضاؤه عن كل ذي سلطان منيع ولا يدفع بلاؤه عن كل ذي مجد رفيع يا دافع الهم عن المأسور الضعيف عند معضل الخاطب ودافع الغم عن المضطهد اللهيف عند مفزع الكرب أسألك بأجل الوسائل إليك وأقربها لديك محمد خاتم النبيين وأهل طه وياسين أهل بيته الطيبين الطاهرين أن تجعل لنا فرجا وأن تيسر لنا من محننا مخرجا اللهم أخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا وفقهم لمراضيك جنبهم معاصيك المؤسس تقبل عمله أوسع في رزقه وإلى موتانا وموتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات لقضاء الحوائج شفاء المرضى تعجيل فرج المولى نهدي ثواب سورة الفاتحة قبلها صلواتنا.